بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن من حل عليه الغروب من ليلة الثالث عشر من ذي الحجة وهو لا زال في منى، كان لابد عليه أن يبيت في منى بالإضافة إلى ليلتيه السابقتين، يبيت الليلة الثالثة وهي ليلة الثالث عشر. والروايات الواردة في ذلك موجودة في الباب العاشر من أبواب العود إلى منى. هي أربع روايات في هذا الباب، العمدة منها الحديث الأول والثاني، أما الحديث الثالث فلا دلالة فيها على المطلوب، الحديث الثالث لا دلالة فيها على المطلوب، والحديث الرابع بها إشكال سندي، الرواية الرابعة بها إشكال سندي. الباب العاشر من أبواب العود إلى منى. الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، السند لا غبار عليه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر. فقط العيب الموجود، يعني لو سمي عيبا في هذه الرواية، التعبير بالمساء، ما قال ليل، ما قال المغرب، التعبير المساء، فمن أدركه المساء بات ولم ينفر. خب المساء لغة لعله يشمل من العصر، من العصر أو من بعد الظهر يدخل المساء، أو إذا مو بعد الظهر مباشرة فعصران، مشمول لتعبير المساء. أي إحنا نريد نستفيد من الرواية. فقد يقول القائل بأن هذه الرواية تدل أكثر من المطلوب، يعني تدل على أنه حتى لو صار العصر بعد ما لحق ينفر إلى مكة. هو المدعى أنه من حل عليه الليل أو المغرب، هذا المدعى، فبعد يبيت وجب عليه مبيت ثالث، ولكن قد يقال أن هذه الرواية تدل على أكثر من المطلوب، بمجرد ما صار عصر وهو لم ينفر بعد ما لحق ينفر. ولكن ما أعرف كلمة مساء، لعله مثل المشترك اللفظي، لعله يستعمل أحيانا لما يشمل العصر وأحيانا يستعمل لما لا يشمل العصر، فنعتبره مجملا مثلا، والقدر المتيقن هو المغرب فصاعدا. قلنا بأن كلمة مساء مجملة لغة، تارة تستعمل لما يشمل العصر وتارة يستعمل لما لا يشمل العصر، فهنا القدر المتيقن في الدلالة المغرب فصاعدا. وأما إن قلنا لا، كلمة مساء مطلقة لغة بها إطلاق، تشمل تدل أصلا مدلولها هو ظهورها هو ما يشمل العصر، يعني من العصر إلى الليل كله يسمى مساء، فعندئذ لابد وأن نرفع اليد عن هذا الظهور الشامل للعصر بتفسير الرواية الثانية من روايات هذا الباب. الرواية الثانية تفسر الرواية الأولى بقرينة منفصلة، بتفسير منفصل بقرينة منفصلة، لأن التعبير في الرواية الثانية بلي إذا جاء الليل، ما قال مساء، إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى. بلي هذا اللي نحكي عنه حديث الأول، هذا الحديث الأول هو اللي معبر بمساء. بلي هذا اللي مساء. وأما المفسر لها فهو الحديث الثاني، المفسر لها فهو الحديث الثاني. أو نقول باحتمال وجود مثلا قرينة لبية كالمتصلة، كما أحيانا في بعض الحالات نقول برفع اليد عن بعض الظهورات. وعلى كل حال هذا شأن الحديث الأول. الحديث الثاني، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك. قال وقال، هذا الظاهر مو رواية ثانية مرسلة، وقرينة تكرار قال، قال كلمة قال الأولى يرجع إلى الراوي، يعني منو هذا الراوي المباشر؟ معاوية بن عمار. معاوية بن عمار قال وقال، فهذا معنى استمرار على نفس السند، على نفس الرواية، يعني هذا تكمل لنفس صدر الرواية. قال وقال إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح. فهذا بعد واضح الدلالة في أنه، واضح الدلالة على أنه إذا حل عليه الليل وهو في منى بعد يظل يبيت في منى، بعد ما لحق يطلع لازم يبيت في منى في الليلة الثالثة عشرة. هو سيري خوي يبدو يبني على وثاقة هذا محمد بن إسماعيل، لا فقط عن طريق كامل الزيارات، بقرينة أنه معبر عن هذه الرواية بالصحيحة. إذا فقط كان عن طريق كامل الزيارات عادة يقول معتبرة أو موثوقة، ما يقول صحيحة. هنا سيري خوي معبر عن هذه الرواية بالصحيحة، بلي بس هذا بعد ما، بعد ماكو شيء ثالث. هذا لابد يشبه إبراهيم بن هاشم أبو علي بن إبراهيم. أبو علي بن إبراهيم هم ماكو فد تصريح بوثاقته عند الرجاليين، مع ذلك يعتبروه ثقة، وقد يعتبروه هم صحيح، قد يعتبروه لعدة الاجتماع عدة قرائن. هو كونه أبو علي، علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم ابن من الأجلاء، فهو أبوه، وهو كثير الرواية عن أبيه بشكل لعله كل رواياته إن لعله من أبيه. بلي ف ولم يأتي أي تضعيف أو أي مثلا غمز بشأنه، لو كان لبان، لو كان هناك غمز بشأنه لبان ولا ظهر. وعلى كل حال لعل هذا شأنه مثل شأن ذاك، هسه ما أعرف إذا صار عندي فرصة لعله أراجع أشوف شنو هذا، هذا محمد بن إسماعيل. بلي ف فهذه الرواية تقول إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح. بلي هاتان الروايتان العمدة هاتان الروايتان. وأما الرواية الثالثة فالظاهر أنها بعيدة عن الدلالة على المطلوب. الحديث الثالث وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة. خلاص بعد ما يقول بأنه إذا ظل في منى إلى المغرب بعد ما لحق يطلع. فما هذه الرواية إذن بعيدة عن المطلوب. الحديث الرابع في الباب وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير سألت أبا عبد الله هنا خب محمد بن سنان. محمد بن سنان قالوا لم يوثق ولكن أكو فد سند آخر لهذه الرواية في الذيل يقول ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير. كل نشوف هذا السند الثاني هل يمكن تصحيحه أو لا. خلنا نقرأ الرواية أول. عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قال له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس. هسه ما أعرف تسفر الشمس لعله كناية عن زوال الشمس. بلي لا لا بالسين هنا عندي
بالمصدر يقول وبين أن تصفر الشمس
بالصاد. خب هذا إذا هالشكل أوضح يصير. بس أنا عندي في هاي طبعة تصفر بالسين
حتى نابس بالهامش النزلين بالمصدر وبين أن تصفر.
بلي يعني مثلا إلى قريب الغروب يعني إلى ما يقارب الغروب. إذا تصفر هذا كناية عن ما يقارب الغروب يقرب غروب الشمس. فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. وهذا من حيث الدلالة واضحة هاي الرواية. والسند الأول قلت فيه محمد بن سنان. السند الثاني عن طريق الصدوق رضوان الله تعالى عليه يقول ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير. أبو بصير بإطلاقه حسب ما قال السيد الخوئي ينصرف إما إلى يحيى بن القاسم الأسدي الذي هو ثقة. وإن تنزلنا عن هذا الانصراف فلا أقل ينصرف إلى أحد شخصين أولهما هو هذا يحيى بن القاسم الأسدي والثاني أيضا ثقة هو ليث بن البختري المرادي أبو بصير المرادي. فهذان أبو بصيران كلاهما ثقة. أكو أبو بصير غير ثقة هو مشترك بين ماري أربعة أو أكثر. ولكن المنصرف إليه إما هو الأول فقط أو المنصرف إليه أحد الاثنين الأولين وهما ثقة. هما ثقات ثقتان. فمن حيث أبو بصير يبدو أنه ماكو مشكلة. ولكن المشكلة في سند الصدوق إلى أبي بصير. سند الصدوق إلى أبي بصير الأول ضعيف وسنده إلى أبي بصير الثاني مجهول. فما رح يتم سند هذه الرواية بهذا السبب. فنبقى نحن مع الروايتين الأولى والثانية في هذا الباب. فيبدو يكفي الاعتماد إلى الروايتين الأولى والثانية. وإذا صارت شبهة في هذا محمد بن إسماعيل مالت الرواية الثانية فالمفروض يعني نفسر تعبير مساء بالشهرة العظيمة مثلا أو الارتكاز، القرينة اللبية، أو على نحو، على كل حال القدر المتيقن أنه إذا ظل إلى المغرب فلا بد له أن يبيت. خب، هذا شأن المورد الثالث من الموارد التي لا بد من المبيت في الليلة الثالثة، يعني 13. وإحنا بالنسبة إلى الصيد قلنا مسلم، من لم يأمن ابتلى بالصيد فوجب عليه أن لا ينفر في 12، بل يأخر نفره إلى 13. والنساء على الأحوط، على الأحوط وجوبا، وهذا الثالث الذي الآن بحثناه في هذه الموارد الثلاثة. وأما ما عدا هذه الموارد الثلاثة فيمكنه أن ينفر في اليوم 12، ولكن بعد طلوع الشمس. روايات عديدة كانت تدل على بعد طلوع الشمس، قرأناها سابقا، ما أعرف باب 19 كان، إما 19 أو 10، بلي في شنو، في أدري باب شنو، باب الأول من أبواب العود، أو الباب
التاسع،
قلت أنه إما 19 أو 10، بلي. فمو حديث واحد، عدة أحاديث كانت.
حديث ما
أعرف الآن ناسي. المهم على كل حال، خب، هذا بالنسبة إلى المتن، هذا المقطع الأخير من المتن الذي يقول أنه يستثنى ممن لا يجب عليه المبيت في ليلة 13 عدة أشخاص، وهم أليف من لم يجتنب الصيد في إحرامه، باء من أتى النساء على الأحواض، جيم من حل عليه غروب اليوم 13 وهو لا يزال في منى. فإن هؤلاء، هذا تكميل المتن، فإن هؤلاء يجب عليهم المبيت في ليلة 13 فيها، وغيرهم رخص في الإفاضة من منى الخروج، يعني الخروج منها بعد الظهر اليوم 12. الشيء الذي قد نتوقف عنده أنه هذا الذي يبيت في الليلة 13 مبيته بأي ناحو؟ هم نصف بنصف، تخيير بين النصفين، يعني أدلة التخيير بين النصفين تشمل ليلة 13، أو نقول أن ليلة 13 بها خصوصية خاصة بناء على هذه الروايات لا بد أن يبيت من المغرب إلى الصباح، لأن إذن الروايات هكذا تدل، ما تدل على التخير، إذن روايات الليلة 13 ما تدل على التخير، إذن الروايات تقول بأنه يبيت إذا صار المغرب بعد ما يخرج، ما لحق يخرج، ظاهره أنه ما لحق يخرج حتى بعد نصف الليل، بينما تلك الروايات السابقة التي كانت تخير، أظن الحديث الثالث والثامن، لا الحديث الثامن والحادي عشر، روايتان اللتان دلتا على التخيير بين النصف الأول والنصف الثاني، على ما ببالي الرواية الثامنة والرواية الحادية عشرة في الباب الأول من أبواب العودة إلى منى. فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكوك أو خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. خب، هذه الرواية ثمانية من الباب الأول من أبواب العود إلى منى، هذه أليست ظاهرة بأنه كل ليلة يجب عليها المبيت فمبيتها يكون تخييريا؟ هسه سواء ليلة الحادي عشر، حادي عشر وثاني عشر وثالث عشر. وصاد الرواية يقول لا تبث ليالي التشريق، أو في نسخة أخرى أيام التشريق. أيام هم قلنا بأنه المراد بالأيام يعني ليالي تلك الأيام. لا تبث ليالي التشريق أو أيام التشريق إلا بمنى. هذا يشمل الثالث عشر، وترى بدليل منفصل عرفنا بأنه ليلة الثالث عشر مو واجب دائما، بل أحيانا واجب أحيانا مو واجب. ولكن هذه الرواية تدل على أن هذا التخيير تخيير يشمل الليالي الثلاثة. والرواية الحادية عشرة، لا شنو وين؟ عشرين. إيه بل لا أنا اشتباه قلت حادية عشرة، رواية عشرين صحيح. رواية رقم عشرين بإسناده عن جعفر بن ناجية عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا صار كلام حول جعفر بن ناجية، أنه قال إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها. هذا هم إطلاق، إذا كان شبه تصريح، ولكن هذا إطلاق. إذا خرج الرجل من منى أول الليل نصف الليل، هذا يعني في الليالي التي هو يبيت في منى، سواء كانت الليلة الأولى والثانية والثالثة. بينما الروايات التي قرأناها بشأن الليلة الثلاثة عشر فظاهرها أنه إذا صار المغرب بعد يبيت إلى الصباح، وفي بعضها كان تصريح بأنه إذا صار الصبح عندئذ متى ما شاء. أي بالرابعة اللي ناقشنا في سنده. بالثانية هم تصرح الرواية الثانية، هذه اللي محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعثان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمر، إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك. قال وقال إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت في بمنى، فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح، يعني من المغرب حتى تصبح. فلا يبعد القول بأن مثلا هذه الرواية تقيد تلك الروايات التي بإطلاقها كانت تدل على الليالي الثلاثة، فهذه الرواية تقول لها الليلة الثالثة ما بتخيير نصف الأول نصف الثاني، وإنما كل الليل لازم يبيت. على كل حال لا أقل من الاحتياط الوجوبي هنا، هم يعني شو ما أثاروا هذا الكلام الأصحاب، ما شفت منهم أحد أن يثير هذا التساؤل بأنه الليلة الثالثة هل هي كالليلة الأولى والثانية من حيث التخيير بين النصف الأول والنصف الثاني، أو بالليلة الثالثة لمن وجب عليه لابد له أن يظل من المغرب إلى الصباح. هسه هذه الروايات بالنسبة إلى الصنف الثالث من الأصناف الثلاثة الذين لابد لهم أن يبيتوا في الليلة الثالثة. أما بالنسبة إلى من ابتلى بالصيد ومن ابتلى بالنساء، بعد ماكو وضوح بأنه لابد أن يبقى من المغرب إلى الصباح. على كل حال فهي المسألة غير واضحة، فلا بأس باللجوء إلى الاحتياط الوجوبي بأن نقول بأن من وجب عليه المبيت في الليلة الثالثة فلا يبني على التخيير، بل يبني على المبيت من المغرب إلى الصباح، وإن كان الأصحاب ما متعرضين إلى هذه المسألة. المقطع 141 ف ثالثا حكمه، يعني حكم المبيت. إذا ترك الحاج المبيت في منى رأسا بدون عذر لم يبطل بذلك حجه، وعليه أن يكفر بشات عن كل ليلة. احنا بحثنا سابقا هم مسألة أنه لا يبطل حجه بترك المبيت بمنى، سواء على مبنى من يقول بأن هذا أصلا وجوبه مستقل، ولكن احنا شككنا في أن وجوبه مستقل أو جزء من الحج الواجب، ولكن الأدلة دلت على أنه لا يبطل حجه بهذا الترك، حتى وإن كان عمديا فلا يبطل حجه بترك المبيت، ولكن يأثم بترك المبيت. بلي، وهم بحثنا أيضا أنه يترتب عليه الكفارة. بالنسبة إلى الكفارة الروايات كانت متعارضة، الروايات روايات الكفارة موجودة ضمن الباب الأول من أبواب العودة إلى منى، سبع روايات كانت تدل على الكفارة، وجوب الكفارة، وهناك بعض الروايات قالوا معارضة لها، ثلاثة أو أربعة قالوا معارضة لها، ولكنها كانت ضعيفة، بعضها كانت ضعيفة السند، فاثنين بس ظلنا على ما ببالي. فبالتالي هناك قلنا بأنه حسب القواعد العامة قد يقال بأن الدليل الإلزامي يحمل على ما دون الإلزام، فبالتالي نحمل وجوب الكفارة على استحباب الكفارة لعل مقتضى القواعد هكذا، ولكن لم نجرأ إلى الفتوى بذلك لأنه الكفارة لعلها مجمع عليها، يعني شهرة عظيمة جدا، والروايات هم مالي سبعة كانت أو أكثر، فهم الروايات قد تعتبر مستفيضة، قد يدعى دلالتها على الإطمئنان، يعني إيراثها للإطمئنان، وهم الشهرة عظيمة جدا، ولعله دعاوى الإجماع هم لعله موجودة أو ما موجودة ما أدري، فلا نجرأ إلى الفتوى بالتنزل من الوجوب إلى الاستحباب، وبالتالي قلنا بأنه نبني على الاحتياط الوجوبي بالكفارة. ولكن أستاذنا الشهيد أصل الكفارة يفتي بها، ولكن في بعض الحالات يبني على الاحتياط الوجوبي. العبارة الواردة في المتن: إذا ترك الحاج المبيت في منى رأسا بدون عذر لم يبطل بذلك حجه، وعليه أن يكفر بشاة عن كل ليلة، إلى هذا الحد فتوى. والأحوط شمول الكفارة للناسي والجاهل، فيكفران أيضا عن عدم مبيتهما. بالنسبة إلى الناسي والجاهل، من ترك نسيانا أو جهلا، فهل تشمله أدلة الكفارة؟ أدلة الكفارة بإطلاقها تشمل، خلينا نطلع بعضها. أدلة الكفارة في الباب الأول من أبواب العود إلى منى، حديث 2 وحديث 5 وحديث 6 والحديث 8 والحديث 10 و12 و14 كل هذن اللي بها ذكر الكفارة، وجوب الكفارة. سيد الخوئي ركز النظر على 2 من هذه، على الحديث الخامس والسادس إذا ما مشتبه أنا، عبر عن أحدهما بصحيحة فلان، صفوان، صحيحة صفوان، وعبر عن الأخرى بمعتبرة جعفر بن ناجية اللي احنا ناقشنا في جعفر بن ناجية. هسه هذان الاثنين نتأمل بها نشوف الكفارة تشمل بالإطلاق تشمل الناس والجاهل أو لا. فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها؟ فقال عليه السلام عليه دم شاة إذا بات. إذا بات عن مطلق، إذا بات سواء عن نسيان أو عن عذر أو جهل أو لا أو متعمدا. السؤال هم كان بل مطلق، سؤال سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منا بمكة فقلت لا أدري. الإمام قال ذاك لا أدري، هذا اللي نقول بأنه من باب تقية. فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها؟ فقال عليه دم شاة إذا بات. هذا قد يقال بأن الإطلاق يشمل الناس والجاهل. وهكذا مالت جعفر بن ناجية، بل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن من بات ليالي منا بمكة، فقلت عليه 3 من الغنم. وهذا بناء على أن الليلة الثالثة هم واجبة.
نفسرها بالإطلاق باء، والسائل إنه آخر شيء فسر قال إن كان إنما حبسه شأن الذي كان في قوله.
هذا في السؤال آخر، سؤال جديد. فقلت إن كان، هذا سؤال جديد. يقول خب هذا اللي تقول أنه يجب عليه شاط ما يخالف قبلنا، ولكن إذا كان حبسه العبادة فالإمام يغير الجواب. في هذا السؤال الجديد يغير الجواب، إنه يقول لا هذا ماكو عليه كفارة.
هذا سؤال جديد.
إيه واضح، والإمام غير الجواب. هم الإمام يقول هذا ليس كذاك، ليس هذا كذاك. بلي ما هذا بمنزلة هذا، إيش تعبير الجواب الإمام؟ ما هذا بمنزلة هذا، وما أحب أن ينشق له الفاجر إلا وهو بمنه. على كل حال الرواية الأخرى هم لعلها واضح، يعني لعل فيها إطلاق. إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه، عن رجل بات بمكة في ليالي منا حتى أصبح. قال إن كان أتاها، يعني كلها نحمل على العمد وعلى العلم والعمد، ما أعرف. قد يقال بأنه يعني أن حالة النسيان مو مشمولة للإطلاق، النسيان والجهل، لأن عادة مثلا يكون الكفارة للعامد، عادة يكون لمن يحصل على إثم، أما من لا يحصل على إثم عادة وغالبا لا كفارة عليه. ولكن هذا خب ما يعرف هل يبلغ حدا نرفع اليد عن الإطلاق. المهم أستاذنا الشهيد مسوي احتياط وجوبي، احنا من قاعنا احتياط وجوبي سواء لمن أصل الكفارة، بالنسبة أصل الكفارة بالاحتياط الوجوبي، فحتى لمن كان متعمدا بنينا على الاحتياط الوجوبي. فإذا نقول بأن هذا الاحتياط الوجوبي هم نسريه إلى حال النسيان والجهل أيضا. الظاهر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.